هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك، الصلاة والسلام على رسول البشرية وحبيب قلوبنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها السادة والسيدات في كل مكان، نرحب بكم في برنامج آخر وحلقة أخرى من برنامج نهج الحياة مع تفسير آيات أخرى من سورة القصص المباركة. في مستهل البرنامج حضرات المستمعين الأفاضل، نقف بإزاء الاستماع إلى الآية 9 من هذه السورة.
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.
مستمعينا الأفاضل، مر في الحلقة السابقة أنه بينما كان فرعون وامرأته آسيا بنت مزاحم، وهي من خيار النساء، جالسين جنب القصر على شاطئ النيل، فإذا بهما يبصران تابوتا أو صندوقا سائبا فوق الماء، فأمر فرعون فأوتي به، وفتحت آسية باب التابوت، فلما نظرت إلى الرضيع ألقى الله محبته في قلبها. فلما نظر فرعون إلى موسى غاضه ذلك قائلا: كيف أخطأ هذا الغلام الذبح؟ لذا هم الجنود بذبحه، إلا أن آسيا قالت وهي جالسة إلى جنب زوجها: ما مضمونه؟ هذا الوليد أكبر من ابن سنة، وإنك يا فرعون أمرت أن يذبح الولدان لهذه السنة، فدعه يكن قرة عين لي ولك، نحن اللذين لا ولد لنا. قال فرعون: قرة عين لك، وأما لي فلا. وجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ما مؤداه لو أن فرعون أمر بأن يكون له قرة عين كما أقرت امرأته لهداه الله به كما هداها. وعقبت آسية القول: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قالت ذلك لما رأت في وجه موسى من آثار الجلال وسيماء الجذبة الإلهية. وقولها عسى أن ينفعنا يعني عسى أن يرث هذا الوليد تاجك وعرشك وأسرتك أنت يا فرعون وقد تقدم بك العمر. المقولة هذه فعلت بما فيها من عاطفة وحب وحنان ما فعلته في نفس فرعون الذي تخلى على أثرها عن قتل الوليد وأمر بإبقائه في القصر. وقوله تعالى لا يشعرون جملة حالية، أي قالت امرأة فرعون ما قالت وصرفت القتل عن الوليد، والقوم لا يشعرون ماذا يفعلون وما هي حقيقة الحال وما عاقبته، أو لا يشعرون أن هلاكهم سيكون على يدي هذا الوليد أو أنه المطلوب ومن يبحثون عنه. في الحقيقة إنهم يجهلون التقدير الإلهي بأن يكون فرعون الطاغية هو نفسه من يحافظ على حياة عدوه ويحبط كل ذلك التباطؤ وما يخالطه لقتل ولدان بني إسرائيل. نتعلم من هذه الآية أولا قدرة المرأة على تغيير مسار تاريخ أمة ومصيرها، فامرأة فرعون بمنعها قتل موسى أنقذت بني إسرائيل من ظلم الفراعنة وغيهم وطغيانهم وغيرت مسار التاريخ. ثانيا إن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلا إرادة إلا إرادته هو، فإن شاء سخر القلوب كلها ولين حتى الأكثر قساوة فيها، مثلما لين سبحانه قلب فرعون القاسي إزاء من كان هو قد أمر بقتله، مثلما أمر بقتل كل ولدان بني إسرائيل. إنه لم يتخلى عن قتل هذا الوليد أي موسى فحسب، بل كفله أيضا. والآن مستمعينا الأفاضل نصغي إلى الآيتين 10 و11 من سورة القصص المباركة.
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. بعد أن ألقت أم موسى بابنها في النيل والتقطه آل فرعون فرغ قلبها من الخوف، لكنها ما فتئت عن ذكر موسى وشوقها إليه، وأوشكت أم موسى أن تظهر الأمر وتفشي السر و تصيح على ابنها شفقة عليه من الغرق لولا أن الله ثبت قلبها بالربط أو الشد عليه لتكون من المؤمنين والمصدقين بوعد الله والواثقين به سبحانه في حفظه، فإنها بدل أن تقدم على حركة مكشوفة أوعزت إلى ابنتها مريم أي أخت موسى بأن تراقب التابوت أو الصندوق عن بعد، فرأته أخت موسى وقد التقطه خدم فرعون. نتعلم من الآيتين أولا كتمان السر من خصائص المؤمنين وإفشاؤه من علائم ضعف الإيمان، خاصة لأعداء الدين المتربصين بالمجاهدين وبما لهم من أسرار ونوايا، تمهيدا لتصفيتهم والتخلص منهم. ثانيا الطمأنينة والسكينة والهدوء من علائم الإيمان بالله وتصديق ما وعد به سبحانه. ثالثا لا يعني الاتكال على الله تجاهل الأمور وعدم التحرك أو عدم البت فيها، فإن أم موسى قالت وهي موقنة بالله لأخته قصيه عملا بقاعدة اعقل الناقة وتوكل على الله في حفظها. والآن حضرات المستمعين الأفاضل نستمع وإياكم إلى الآيتين 12 و13 من سورة القصص المباركة، بعد ذلك نعود إليكم إن شاء الله.
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
أيها الكرام، قوله تبارك وتعالى وحرمنا عليه المراضع أي غير أمه من قبل أن تجيء أخته، فكلما أتوا موسى بمرضع لترضعه لم يقبل ثديها. فلما جاءت أخته ورأت الحال، أي وجد آل فرعون به وحبهم له ورقتهم عليه، قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه، أي يقبلون هذا الولد وهم له ناصحون، أي يشفقون عليه وينصحونه. فوافقوا، فدلتهم على أمه فسلموه إليها. ويروى أنه لما قالت أخت موسى ذلك، قال هامان: إن هذه المرأة تعرف أن هذا الولد من أي بيت هو. فقالت هي: إنما عنيت أنهم ناصحون للملك، فأمسكوا عنها. كما يروى أن فرعون قال لأمه: كيف ارتضع منك ولم يرتضع من غيرك؟ أجابت: لأني امرأة طيبة الريح، طيبة اللبن، لا أكاد أؤتى بصبي إلا ارتضع مني، فسر فرعون بذلك. نتعلم من الآيتين أولاً وجوب التحلي بالفطنة والذكاء والدهاء أمام العدو وهو لا يعي ذلك، لمتابعة الغاية والهدف المنشود. فأخت موسى لم تتطرق لاسم أمه وجاءت بها إلى آل فرعون كامرأة مجهولة. ثانيا، علينا الثقة بوعود الله في الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وعدم مقارنة أعمال الله وتحديدها بالموازين والمعايير المادية. ثالثا، البنون سكن للأم وراحة لروحها، فمن يعزف منهن عن الإنجاب ظنا منها أن ذلك خير لها ومدعاة لراحة الفكر والبدن، فإنما تكون قد حرمت نفسها لذة مؤانسة البنين. وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة مع تفسير آيات أخرى من سورة القصص. نسألكم الدعاء.